إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زال حديثنا موصولًا في إقامة بنيان الحياء في خلق العبد، في توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم نحو خطوات عملية في بيان كيف يستحي المرء من ربه جل وعلا. وذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام: استحيوا من الله حق الحياء، فقالوا: إنا لنستحيي والحمد لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بذات، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. هذه خطوات عملية كيف يقيم المرء بنيان الحياء عنده، كيف يستدعي هذا الخلق ليستنير به في عالم الأخلاق، وليتزين به دينا ودنيا، وليرفع عنه كل سوء بهذا الخلق العظيم. فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما يقول: أن تحفظ الرأس وما وعى، وفي أول ذلك ترى حفظ اللسان، فاللسان مما يدخل في قوله أن تحفظ الرأس، فلسانك مما ينبغي عليك أن تحفظه لكي تقيم الحياء فيما بينك وبين الله عز وجل. وحفظه يعني أن تقف به عند طيب الكلام لتقوله، وأن تجتنب سيء الكلام فلا تقوله، وذلك لأن طيب الكلام يرفع المرء في أعلى الدرجات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، أعدها الله عز وجل لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجملة أخلاق منها إطابة الكلام، وقال بعدها: تدخل الجنة بسلام. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد قد يقول الكلمة من رضوان الله عز وجل وهو لا يلقي لها بالا، فيكتب الله عز وجل له بها رضوانه، وفي رواية: يتنعم بها في الجنان. فطيب الكلام يرفع المرء إلى أعلى الدرجات. أما آفات اللسان فكثيرة، وهي التي يقف بها المرء على الخبيث والسيء من الكلام، وهذا ما نحذر منه أنفسنا دائما أبدا، أن يقف المرء رقيبا على لسانه لكي يحفظه من تلك الآفات. ومن هذه الآفات آفة المراء والجدل. والمراء هو أن يعترض المرء على كلام من يخاطبه، وأن يجتهد في إظهار خلل فيه سواء كان في اللفظ أو في المعنى. والجدل هو أن يخاصم وأن يظهر العيب والخلل وأن يرد الكلام لا بقصد الوصول إلى الحق، وإنما بقصد الجدل والمراء ورد الكلام. فالمراء والجدل حاصله الكلام والرد وإظهار العيب والخلل لا بقصد الوصول إلى الحق، وإنما بقصد هوى النفس والانتصار لها. وهذا هو الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم. أما الجدال بالتي هي أحسن للوصول إلى الحق ولرد الضلال والبدعة ولإحقاق الحق وإبطال الباطل، فذلك مأمور به محمود في الشرع إذا كان المجادل يريد أن يصل إلى الحق، كما قال الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وكما قال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فجعل الحكمة والموعظة والجدال بالتي هي أحسن من مراتب الدعوة إلى الله عز وجل. أما المراء والجدال بقصد الرد فقط والاستكثار من الكلام والتسلي والتشفي، فهذا مذموم شرعا، وهو من آفات اللسان، وهو مما يكون سببا للحرمان من الخير، كما في الحديث حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريد ليلة القدر فخرجت لأخبركم بها فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا، إلى آخر الحديث. والمقصود أنهم حرموا بسبب الجدال والمراء والنزاع بين رجلين من الصحابة رضي الله عنهم. قال: فتلاحى فلان وفلان فرفعت. وأوضح من هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فالمرء في حياته بين هدى أو ضلال، إما أنه على هدى وإما أنه على ضلال. حتى لما جادل الرسل أقوامهم قالت لهم الرسل: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وهذا على سبيل التنزل في الحوار، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، لا شك أن أحدنا على هدى وأن الآخر على ضلال، ولا يمكن أن نكون سويا نحن معا على ضلال أو أن نكون نحن معا على هدى، لا بد أن يكون أحدنا على هدى والآخر على ضلال، لأن الطريق مختلف، لأن الدعوة مختلفة، لأن الوصول مختلفة. فالذي يقول واحد ليس كالذي يقول ثلاثة، ليس كالذي يقول عشرة، ليس كالذي يقول مئة. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فالمرء بين الهدى أو الضلال، ما الذي ينقله أو ما هي الأشياء التي ينتقل بها من الهدى إلى الضلال؟ منها الجدل، يعني الجدل في الدين وإيراد الشبهات والاعتراض على النصوص ومواجهة النصوص بعضها ببعض، يقول هذا حديث يقول كذا، وهناك حديث آخر يقول كذا، وهذه آية تقول كذا، وتعارضها آية أخرى، ويعارضها حديث في كتاب كذا، ويعارضه قول فلان من الأئمة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذ يجادل ليرد النصوص الشرعية وليضرب لها الأمثال، فعند ذلك ينتقل من الهدى إلى الضلال. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وحديث أبي أمامة رضي الله عنه يبين لك مدى الخطر في الجدال بهذه الطريقة. يقول أبو أمامة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. زعيم أي ضامن، ضامن بيتا في أسفل الجنة، في أول الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا، وإن كان يرى أنه على حق، لكن علم أن الذي يماريه ويجادله لا يريد الوصول إلى الحق. فالإنسان منا يبين الحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإن رأى في من أمامه عنادا وجدالا ليرد الحق لا ليفهم، فعند ذلك تركه للمراء يكون منزلة عند الله عز وجل وفضلا. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. يقول بلال بن سعد رحمه الله: إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا معجبا برأيه فقد تمت خسارته. وقال أبو حنيفة مرة لداود الأصبهاني: ما لي أراك اعتزلت المجالس؟ فقال: أروض نفسي على ترك الجدال. فقال: احضر المجالس واستمع لما يقال ولا تتكلم. قال: ففعلت ذلك فما رأيت شيئا أشد على نفسي مجاهدة من مجاهدتها على ترك الجدال. صفوان بن محرز أحد الأئمة من التابعين والعباد جلس في المسجد مرة فرأى بجانبه أناسا يتجادلون ويتمارون، فقام وابتعد عنهم وقال: إنكم جرب، إنكم جرب، إنكم جرب. يتجادلون ويتمارون، يورد بعضهم على بعض شبهة فتعلق به فيترك السنة ويقع في البدعة، فهذا أسوأ من الجرب، هذا أسوأ من الطاعون، هذا لا يستمع له أصلا بهذه الطريقة. ولذلك حذر العلماء من أهل الأهواء والجدل، وهذا من آفات اللسان. ثانيا من الآفات التي نذكرها اليوم الخصومة، والخصومة نتيجة للمراء والجدل، نتيجة للمراء والجدل، وهما باب الشر، فينبغي على المرء ألا يلج هذا الباب إلا اضطرارا، فإذا اضطر إليه فينبغي ألا يترك لسانه أو قلبه، وأن يحفظهما من الشر الناتج عن المراء والجدل أو عن الخصومة، لأن بعض الناس إذا خاصم فجر في الخصومة، مجرد ما يخاصمك يفشي أسرارك وينقلب عليك، وربما استعدى عليك غيرك والنبي صلى الله عليه وسلم قال في صفة المنافق: إذا خاصم فجر. وقال: إن أبغض الرجال إلى الله عز وجل الألد الخصم. ولذا شرع لنا أن نصلح بين الناس، فقال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، يعني يرفع حديثا فيه خير للإصلاح بين الناس. قال العلماء: وإن من شرف الإصلاح بين الناس أن الله عز وجل أحل الكذب فيه. ومن سوء الوقيعة والخصومة بين الناس أن الله عز وجل حرم الصدق فيه. فقد يكون الكلام صدقا ولكنه يوقع بين الناس فهذا حرام، وقد يكون كذبا بقصد الإصلاح بين الناس فهذا جائز، هذا مع قبح الكذب في الأصل، ولكن هذا مما استثني، هذا مما استثني. فيقال: فلان أخبرني أنه يحبك وأنه يريد أن يصطلح معك، أو يقال: فلان يسلم عليك، وربما قصد في ذلك تورية أو قصد معنى لا يخطر ببال السامع، ولكن هذا من التأليف بين القلوب. جلس رجل فجعل يقول لشيخه: فلان يسلم عليك، فلان يسلم عليك. فقال له قائل: وهل لقيت هؤلاء؟ فقال: أليس يصلي هؤلاء؟ فيقولون في صلاتهم: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ونحن نرجو أن يكون هذا من عباد الله الصالحين. وهذا من تأليف القلوب، وهذا من تأليف القلوب. أما الخصومة والوقيعة بين الناس فإنها شر أجارنا الله وإياكم منه. ثالثا من آفات اللسان الفحش والتفحش في الكلام. والمقصود بالفحش هنا أن يعبر المرء عن الأمور الفاحشة أو عن الأمور التي ينبغي أن تستر بألفاظ واضحة صريحة، وأكثر ما يكون ذلك في الوقاع وفي علاقة الرجل بالمرأة أو فيما يقرب من هذا. وأهل الفسق لهم في هذا ألفاظ صريحة يقولها بعضهم لبعض، أما أهل الحياء فإنهم يستخدمون الكنى فيصفون الزوجة بالأهل، ويصفون الوقاع بالمس واللمس والقرب، ويتكلمون عن البول والغائط فيقولون قضاء الحاجة ونحو هذا، يتعففون في ألفاظهم ويستحيون أن يقولوا كلاما فاحشا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف المؤمن: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. هذا وصف المؤمن. نعم، ليس المؤمن بالطعان، لا يطعن في الناس دون دليل ولا حاجة، ولا باللعان، وستأتي آفة اللعن بعد ذلك إن شاء الله، ولا بالفاحش ولا بالبذيء. ويقول أنس رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط. كلمة أف ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أنس رضي الله عنه. وهذه زينة، هذا التعفف في الألفاظ زينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، ولا كان الحياء في شيء إلا زانه. أرأيت هذه الزينة وهذا الشيء الذي يلقى على الألسنة؟ فعلى الإنسان منا أن يحفظ لسانه مما يشينه، وأن يحفظ لسان أبنائه مما يشينه، وأن يحفظ سمعهم مما يرد عليه ثم يخرج على اللسان مما يشين، حتى ينشأ الإنسان منذ نعومة الأظفار على عفة اللسان وعلى حسن المنطق وعلى طيب الكلام. سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجد السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح. تقول: لم يكن فاحشا ولا متفحشا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض الفاحش المتفحش. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس الفحش من الإسلام في شيء. فهذه تربية، وهذا منهج إسلامي رفيع علينا جميعا أن نمتثل له وأن نتأدب به، حتى لا نقع فيما يشيننا أمام الله عز وجل وأمام الناس، فيستحي المرء من ربه أن يلفظ بكلمة قبيحة، يستحي من الله عز وجل أن يقول كلمة قبيحة. فهذا حياء من الله أولا، ثم حياء من الناس، وحياء من النفس. فهذا أن الإنسان يقول هذا الكلام فيما بينه وبين أولاده، ويقول: ما ها هنا أحد غريب، هذا إنسان يحتقر نفسه، لا يرى لنفسه مكانه، فكيف يطلب من غيره أن يوقره؟ لأنه إذا استحيا أن يقول هذا الكلام أمام الناس وقاله أمام نفسه فقد حط من منزلة نفسه وما أبقى لها قدرا. فالإنسان يستحي من نفسه، ويستحي من الله عز وجل قبل ذلك، ويستحي من الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمن آفات اللسان السب، أن يسب الإنسان. يسب ماذا؟ يسب غيره. من الذي نهينا عن سبه؟ اسمع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال في سباب المسلم، قال: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. فالإنسان إذا سب غيره يكون بهذا السب فاسقا، يعني لو شتم غيره يكون بهذا الشتم فاسقا. وجاء في حديث آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. درجة الفسق هنا عليه، شيطانان يتهاتران ويتكاذبان، واحد يقول الآخر أنت كذا وكذا وكذا وابن كذا وهو ليس كذلك، ويرد عليه وهو ليس كذلك، فكلاهما ألغى عقله وفكره وتركيزه ويكذب، وربما أقسم على هذا. وجاء توجيه حكيم في هذا الباب في قوله صلى الله عليه وسلم: وإن امرؤ سابك بما يعلمه فيك فلا تسبه بما تعلمه فيه، فإنما أجره لك ووباله على قائله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا علو درجة الفسق هنا. فسق هنا في أعلى درجات الفسق في السباب والعياذ بالله. قال وإن أرض الربا شتم الأعراض. وفي رواية وإن أرض الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم. ثم انظر ما لو كان هذا المسلم فاسقا هو الآخر. جاء برجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب. ماذا شرب؟ شرب الخمر. فضربوه الحد. قال فمن الضارب بيده ومن الضارب بنعله ومن الضارب بثوبه. هذا الضرب إقامة للحد. طيب الشتم ما فائدته؟ فلما انصرف قال رجل أخزاه الله، كما يقال أهلكه الله، لعنه الله، أخزاه الله، لا بارك الله فيه، ونحو هذه الكلمات التي ربما خرجت ورأى المرء أن فيها انتصارا للدين، ورأى المرء أن فيها غيرة على الدين. لكن تأمل معي لحظة، أخزاك الله، هذه الكلمة في صف من؟ في صف ذلك المسلم أم في صف الشيطان الذي يدعوه ليخزيه الله؟ في صف من إذن؟ إنها في خدمة الشيطان، في معونة الشيطان، لأن الشيطان إنما يدعو الناس ليكونوا من أصحاب السعير، وهذا هو الخزي. الناس في النار في خزي عظيم، هذا هو الخزي الحقيقي. فإذا قيل أخزاه الله فهذه معونة للشيطان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هذا ولا تكونوا عونا للشيطان عليه. لا تقولوا هذا ولا تكونوا عونا للشيطان عليه. ولو مات وعلى فسقه أو بدعته فهل يسب حينئذ؟ لا. قال لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، ذهبوا إلى ربهم سبحانه وتعالى وهو يحاسبهم، فما شأنك أنت؟ وما فائدة السب حينئذ؟ لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. ولو كان الميت كافرا وله أقارب مسلمين فهل يقال للمسلم يا ابن الكافر مثلا، أو عمك كان كافرا ونحو هذا الكلام؟ لا، لا يقال هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات. لا تؤذوا الأحياء يعني من المسلمين بسب الأموات. فقد يموت امرؤ على معصية من المعاصي ويبدو للناس جميعا أنه مات على معصية، فهل يليق بإنسان أن يأتي إلى أهله وأن يقول لهم ما يؤذيهم في هذا الباب أو ما يعنفهم به مما يكرهون سماعه من شتم ذلك الميت؟ لا، لا يقول ذلك. لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات. بل ترى العجب عندما ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب أشياء ليست من بني آدم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الريح من روح الله تأتي بالخير وتأتي بالشر، فإذا رأيتموها فلا تسبوها وسلوا الله خيرها وتعوذوا به من شرها. هذا نهي عن سب الريح. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم السائب قال: يا أم السائب ما لك تزفزفين؟ فقالت: الحمى لا بارك الله فيها. هي الآن تسب الحمى، لكن هل الحمى شر من كل وجه؟ عندما ينظر الإنسان إلى حوادث تمر عليه فينظر فقط إلى الجانب المظلم، كالذي يرى المطر فلا يرى في المطر إلا الطين والوحل والانزلاق على الأرض وتعطيل المصالح، ويتغاضى عن ما فيه من خير مثلا. لكن لو نظرت إلى كل حادثة حتى ولو كانت سوءا في بادئ الرأي لرأيت لها جانبا آخر فيه خير يمكن أن ينفعك في الدنيا أو الآخرة. وهذا بالضبط ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هنا. قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى. لماذا؟ لماذا لا نسب الحمى؟ هل ترفع الحمى علينا قضية سب؟ قضية سب؟ ماذا بيننا وبينها من القرابة كي لا نسبها؟ لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. إذن هناك مصلحة من ورائها، لكن هل السب يذهب هذه المصلحة؟ ظاهر السب دليل على الجزع، والجزع يفقد الثواب ويحرم الأجر، فعند ذلك يقول لك: لا تسب الحمى، لأن سبك لها دليل على جزعك وعدم صبرك، فالحمى هي الحمى وليس من علاجها السب. ما رأينا طبيبا لا في القديم ولا في الحديث ولا في الرقية ولا في غيرها كتب إما من علاج الحمى سب الحمى، فليس من علاجها السب. إذن السب لا يزيلها، لكن السب دليل على الجزع الذي يحرم الأجر المترتب عليها. أرأيت كلمة كهذه أين تذهب بالمرء؟ وبعض الناس يسب الديك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة. وبعض الناس يسب الدهر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسب الدهر، فينهى عن سب الدهر. بل الأعجب من هذا كله قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الشيطان واستعيذوا بالله من شره. لماذا؟ الشيطان إذا سب فرح وتعاظم وانتفخ حتى يكون كالجبل، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا فتعثر به وكان وراءه بعض الصحابة فقال: تعس الشيطان، يعني كأنه يرمي إلى أن الشيطان هو الذي أوقعه. فقال: لا تقل تعس الشيطان فإنه يتعاظم ويقول بقوتي فعل، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك يتصاغر حتى يكون كالذباب. الشيطان الخناس، إذا استعذت بالله منه خنس وفر، لكن سب الشيطان لا يحصل لك فائدة وإنما يعينه عليك. سب الشيطان يعينه عليك، نعم، لأنه يتعاظم وينتفخ وترتفع معنوياته ويرى أنه قد حصل معك إنتاجا عظيما، هذا إذا سببته. فكم في السب من مضرة حينئذ. ثم بعد ذلك نقرأ قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. يعني لا تسبوا الآلهة التي تعبد من دون الله. نعم، لماذا؟ وما الضير في ذلك؟ الضير في ذلك في النتيجة ليست في مجرد السب. فالإنسان المسلم العاقل عليه أن ينظر فيما يؤول إليه الكلام لا في مجرد الكلام. فقد يكون الكلام في بابه لا شر فيه، لكن يؤول إلى شر، إلى شر حتمي أو أغلبي، فعند ذلك نقول: لا تقل هذا الكلام. ومنهم هذا الباب: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لماذا يسبون الله؟ كذلك زينا لكل أمة عملهم، هو يرى أنه على حق وأن آلهته هذه تستحق العبادة، وهي على الأقل توصله إلى الله، هذا عندهم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. فسب آلهتهم يكون سببا لسب رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذه أحجار أو أصنام أو كواكب أو ما إلى ذلك، أو فئران أو بقر، هذه أشياء لا يضيرها السب ولا يضير أتباعها بشيء. هل سب آلهة هؤلاء يردهم عن عبادتها؟ لا يردهم. هل تتأذى الآلهة بسبها؟ هذه الأحجار إذا قيل هذا كذا وكذا وكذا، هل يتأذى أو هل يتأذى هذا الحجر بهذا السب؟ لا. لكن رب العالمين سبحانه وتعالى يصبر على ما يسمعه منا من الأذى، نسأل الله العفو والمغفرة، كما في الحديث: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل. يدعون له الولد والصاحبة وهو يرزقهم ويعافيهم، نسأل الله أن يغفر لنا وأن يهدي المسلمين أجمعين، وأن يهدي الناس إلى توحيده وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ألا وإن من أخطر السب الذي نسمعه سب الدين وسب الله عز وجل وسب القرآن والسنة والاستهزاء بها. وقد اتفق العلماء على أن سب الدين أو سب الله عز وجل أو القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد الأنبياء، اتفقوا على أن من سب شيئا من هذا فقد كفر كفرا يخرج من الملة. وأنا أطالع الأخبار رأيت رجلا نصرانيا رفع قضية على رجل مسلم لأنه سب له دينه. فتأمل هذا وكيف غار على دينه ورفع هذه القضية على من سب له دينه. والمسلمون منهم من يسب الدين لبعض. فإذا دخل أحد العقلاء ليقول له: اتق الله ولا تقل هذا ونحو هذا الكلام، ربما تطوع آخر وقال له: وما شأنك أنت؟ وهل سب لك أنت الدين؟ وهل وجه لك الكلام؟ وهل هؤلاء الناس جميعا كل واحد له دين مستقل خاص به، أم أنه دين واحد لنا جميعا؟ فإذا سب هذا الدين في أقصى الأرض فقد سب لي ديني. ولذلك أقول: ينبغي أن يعلم من يسب الدين أنها تدخل ضمن المظالم، مظالم لكل من ينسب لهذا الدين عند من سب الدين. لأن من سب لك دينك قد أساء إليك وشتمك شتما أكثر ممن قذفك بالفحشة. لو سب لك دينك فقد فعل فيك أكثر مما لو رماك بالزنا والعياذ بالله، وأكثر مما لو سب أباك وأمك وأعز الناس لديك، فهل تسكت على هذا؟ وإذا أكرهت ولم تقدر على الدفع فهل تتركها يوم القيامة بهذه الطريقة؟ فإذا كان سب الدين مظلمة بهذا المعنى، فمن الذي ينسب إلى هذا الدين من ملك أو من بشر أو من جن من أول الخلق إلى قيام الساعة لهم عنده حقوق على هذا المعنى؟ على هذا المعنى فأنى له أن يجترئ على هذه الكلمة وأن يطلق لسانه بها، أو أن يترك ولده يقولها وهو صغير. الأولاد الصغار يخرجون في الشارع ويرجعون بكلمات منها هذه الكلمة، هذه الكلمة التي تعلموها من الكبار، والوالد يسمع ويمر عليه الكلام وكأن لا شيء حدث. ومنهم من يجلس ليسخر بشيء مما جاء في القرآن، أو ليهزأ بشيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول هناك فرق بين الاستهزاء بالشرع ولو سنة وبين تركه ولو فرضا. يعني مجرد الترك للفرض يكون إثما، الترك للسنة في الأصل لا يأثم عليه الإنسان، لكن الاستهزاء بالفرض أو بالسنة شيء آخر. استهزاء يختلف عن مجرد الترك يا إخواني، الاستهزاء يختلف عن مجرد الترك. فيمكن الإنسان أن يترك فرضا أو أن يترك سنة ويكون متأولا أو يكون مذنبا، لكن المستهزئ قال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. جماعة من المنافقين أو من الناس من الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة جلسوا وقالوا: ما رأينا مثل قرائنا، أرغب الناس بطونا وأجبنهم عند اللقاء. يصف النبي صلى الله عليه وسلم ويصف من معهم من كبار الصحابة رضي الله عنهم. فنزلت هذه الآية، فلما علموا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون ويقولون: يا رسول الله، إنما كنا نتحدث حديث الركب لنقطع به عناء الطريق، إننا نتسلى يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يقول لهم: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والله عز وجل يقول: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إلى آخر الآيات. إذا كان هذا فعلا أيها الأخ الحبيب، وليعلم المسلمون جميعا رجالا ونساء أن من أخطر آفات اللسان آفة السب وآفة الفحش في الكلام وآفة المراء والجدل والخصومة. هذه أربع آفات حذرنا منها أنفسنا وإخواننا في يومنا هذا. نسأل الله عز وجل أن يحفظ ألسنتنا من كل شر، وأن يحفظ قلوبنا من كل سوء، وأن يحفظنا وجوارحنا جميعا من كل ما يغضبه، أن يحفظنا من كل ما لا يرضيه، وأن يعيننا على ما يحبه ويرضاه. اللهم وفقنا دائما أبدا لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن، واجعل بلاد المسلمين أمنا أمانا رخاء يا رب العالمين. واجمعنا على ما تحبه وترضاه من العمل بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، وأنت على كل شيء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.